بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة وفي باب الأضاحي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه. هذا الحديث من طريق عبد الله بن عياش الكتباني عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا عند ابن ماجه، وهكذا أيضا عند أحمد من طريق نعم، وعند الحاكم أيضا والبيهقي والدارقطني، واختلفوا فيه على عبد الله بن عياش، فرواه زيد بن حباب وعبد الله بن يزيد المقري عنه مرفوعا، وعبيد الله بن أبي جعفر واختلف عنه فرواه فروي عنه مرفوعا وموقوفا عن عبد الله بن عياش. ورواه الحاكم من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا. والدارقطني يقول: وزيادة الثقة مقبولة، صححه مرفوعا، وقال هذه من زيادة الثقة يعني الرابع وصححه. وضعفه غيره كما قال الحافظ ابن حجر، رجح غيره من الأئمة وقفه على أبي هريرة، منه ابن عبد الهاد، ونقل البيهقي عن الترمذي كذلك أنه موقوف على أبي هريرة. وسئل عنه الدارقطني في العلل فقال فرجح يعني اختلف في العبارة التي موجودة في الدارقطني، يعني قال: ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا أيضا وهو الصواب، لأنه ذكر أولا رواية زيد بن الحباب ويحيى بن سعيد العطار عن عبد الله بن عياش الكتباني عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا أيضا وهو الصواب. نبه المحقق فقال عبارة مرفوعا، قال المحقق يعني في الأصل موقوفا، يعني ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الله بن عياش الكتباني عن أبي هريرة موقوفا في الأصل، يعني الأصل المحقق عليه الأصل الخطي، عرفتم؟ فتكون العبارة، وهو الذي يقتضيه المقام، لأنه ذكر الأول إيش؟ بأنه مرفوع، ثم قال أيضا، هذه أيضا كلمة أيضا مشكلة، أيضا مرفوعا هذه تدل على أن كلمة على أن الصواب مرفوعا زيادة أيضا، أو نزيد كلاما نقول ورواه ابن وهب موقوفا، يعني من كلام الدارقطني ويكون كالسقط، ورواه ابن وهب موقوفا ورواه عبيد الله بن أبي جعفر أيضا مرفوعا وهو الصواب، فيكون صواب إيش؟ الرفع. ويؤيد هذا أن الدارقطني في السنن رواه من طريق عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا، فاختلف النقل عن عبيد الله بن أبي جعفر البيهقي وغيره يروون عنه أنه روى الحديث موقوفا، روى الحديث موقوفا. فعبارة الدارقطني مشكلة، هل صوب الرفع أو صوب الوقف؟ إلا أن الترمذي كما سمعتم صوب الوقف، وابن عبد الهاد، وهكذا أحمد شاكر في تحقيقه على المسند صوب الوقف. وما للحافظ كما رأيتم هنا على أنه إيش؟ موقوف، على أنه موقوف. ويؤيد أنه موقوف عبد الله بن عياش الكتباني، هو فيه ضعف أيضا، هو أصلا فيه ضعف، فيكون قد اضطرب فيه، لا يكون الضعف ممن دونه من الثقات، يكون نفسه هذا اضطرب، مرة يرويه مرفوعا ومرة يرويه موقوفا، مرة يزيد رجل ما يروي عن عبد الرحمن الأعرج إنما يروي عن رجل آخر متروك، ثم يعني اضطرب فيه، فيكون هو سبب ضعف هذا الحديث والله أعلم. فالحديث اضطرب فيه عبد الله بن عياش الكتباني، أخرج له مسلم في المتابعات، في المتابعات والشواهد، وضعفه بعض العلماء، وقال الحافظ يعني صدوق يغلط. الحافظ الذهبي يقول هو في عداد الحسن، في عدد من يحسن حديثه، فإذا كان أمر كذلك فالحديث الله أعلم، يعني أحسن أحوال أن يكون موقوف، أحسن أحوال أن يكون موقوف، وإلا فهو ضعيف، والله أعلم بالصواب.
حسن
ضعيف، نعم، يعني إما أن يكون موقوف أو ضعيف لاضطرابه، لاضطراب عبد الله هذا. هو ما ثبت على إيش؟ ما ثبت على رأي، اضطرب فيه. ليس هذا أن يقول يعني يكون ثقة فمرة يرويه مرفوعا ويكون متثبت من الرافع، ومرة يرويه موقوفا يكون متثبت من الوقف، يعني أحيانا كذا نقول رواه كذا وكذا، والصواب أنه أو أنه نشط فرفع وكسل فوقف. لا، هذا إنسان حفظه فيه شيء، عرفتم؟ فإذا كان حفظه فيه شيء فيدل هذا الاختلاف على اضطرابه وعدم حفظه، وعدم حفظه. فلا نصحح الزيادة إذا كان الأمر بهذه المثابة، لا نصحح هذه الزيادة، وإنما نقول إن صح ما اضطرب فيه فيكون موقوف على ما رجح الأئمة، على ما رجح الأئمة والله أعلم. أما أن نقبل الزيادة وهي بهذه المثابة فبعيد، والله أعلم بالصواب. ما يشفع له، لا ما يشفع له، ما يشفع لهم تخريج الإمام مسلم لراوي أو هكذا البخاري لراوي في المتابعات، لا يقال أنه احتج به، فهمت؟ لا يقال أنه احتج به، وإنما هو في الشواهد. الإمام مسلم يخرج للضعاف في الشواهد، عرفتم؟ وهذا قد مر معنا كثيرا في الحديث هنا وفي المصطلح. قال رحمه الله، قال الصنعاني رحمه الله: وقد استدل به على وجوب التضحية على من كان له سعة، لأنه لما نهى عن قربان المصلى دل على أنه ترك واجبا عليكم السلام، كأنه يقول لا فائدة في الصلاة مع ترك هذا الواجب، فلا يقربن مصلانا. وبقوله تعالى: فصل لربك وانحر. ونازع غيرهم، نازع هذا الاستدلال غير هؤلاء الحنابلة، فقالوا لا يدل هذا اللفظ على الوجوب، لأنه كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما فلا يقربن مصلانا. هم يذهبون إلى أن هذا من باب الكراهة ليس من باب التحريم، فقالوا وهم يتفقون معهم، يعني من قال بوجوب التضحية يتفقون مع من يقول بأن إتيان المسجد لمن أكل ثوما إنما هو مكروه ليس محرما، فلذلك استدلوا عليهم بهذا، فقالوا أنتم تتفقون معنا أن من أكل ثوما أو بصلا وجاء إلى المسجد هل تقولون حرام عليه؟ أقول له مكروه، نقول قالوا هذا نفس العبارة فلا يقربن مصلانا ونحن وإياكم سواء فلماذا تذهبون إلى الوجوب هنا؟ اذهبوا إلى إيش؟ إذن هذا اللفظ لا يدل على الوجوب ولا ذاك اللفظ يدل على التحريم فكلاهما يدل على إيش؟ إما على الاستحباب هنا أو هناك على الكراهة فلا دليل لكم في هذا اللفظ هكذا استدلوا عليهم. قال وبقوله تعالى فصل لربك وانحر يعني على ظاهر الآية فصل لربك وانحر فأمر بالنحر لله سبحانه وتعالى وأول ما يدخل في هذا إيش؟ الأضحية وبحديث محنف بن سليم مرفوعا على أهل كل بيت في كل عام أضحية دل لفظه على الوجوب والوجوب يكون هذا حديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب قلت وفي إسنادي أبو رملة واسمه عامر قال ابن حجر في التقريب عامر أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف من الثالثة قال الخطابي مجهول مع هذا فقد حسنه المحدث الألباني في صحيح ابن ماجه. قال والحديث الأول الذي هو حديث الباب حسنه الشيخ الألباني رحمه الله ولكن عرفتم الكلام فيه. قال دل لفظه على الوجوب والوجوب قول أبي حنيفة فإنه أوجبها على المعدم والموسر وقيل لا تجب والحديث الأول موقوف فلا حجة فيه والثاني ضعف بأبي رملة قال الخطابي إنه مجهود والآية محتملة فقد فسر قوله وانحر بوضع الكف على النحر في الصلاة خرجه ابن أبي حاتم بن شاهين في سننه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس وفيه روايات عن الصحابة مثل ذلك ولو سلم فهي دالة على أن النحر بعد الصلاة فهي تعيين لوقته لا لوجوبه كأنه يقول إذا نحرت فبعد صلاة العيد فإنه قد أخرج ابن حجر ابن جرير عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر قبل أن يصلي فأمر أن يصلي ثم ينحر ولضعف أدلة الوجوب ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة بل قال ابن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة هي سنة مؤكدة لعدم نهوض أدلة الموجبين والله أعلم. قال وقد أخرج مسلم وغيره من حديث أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. قال الشافعي إن قوله فأراد أحدكم يدل على عدم الوجوب يعني رده إلى الإرادة رد النحر والذبح إلى الإرادة وهذا دليل على عدم الوجوب فالإنسان مخير إذا أراد أن ينحر فليفعل أو أن يضحي فلا يمسن من بشره ولا شعره شيئا. قال البيهقي ولما أخرجه البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله تعالى لهذه الأمة فقال الرجل فإذا لم أجد إلا منيحة أنثى أو شاة أو شاة أهلي ومنيحتهم أذبحها قال لا الحديث قالوا هذا خارج النزاع لأنه ما وجد أما من وجد سعى داخل في المنزل. وبما أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس أنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث هن علي فرض ولكم تطوع وعد منها الضحية وهو حديث لم يثبت. وأخرجه أيضا من طريق أخرى بلب كتب علي النحر ولم يكتب عليكم. وبما أخرجه أيضا من أنه صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال بسم الله والله أكبر اللهم عني وعمن لم يضحي من أمتي وأفعال الصحابة دالة على عدم الإيجاب. فأخرج البيهقي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان خشية أن يقتدى بهما. وأخرج عن ابن عباس أنه كان إذا حضر الأضحى أعطى مولا له درهمين فقال اشتري بهما لحما. وأخبر الناس أنه ضحى ابن عباس. وروي أن بلالا ضحى بديك. ومثله روي عن أبي هريرة والروايات عن الصحابة في هذا المعنى كثيرة دالة على أنها سنة. الشاهد أن الضحية وما رجح ما عليه جمهور السلف والخلف على أنها إيش؟ سنة مؤكدة وليست بواجبة. سنة مؤكدة وليست بواجبة والله أعلم. من أراد أن يضحي، وإذا قلنا سنة مؤكدة ففيها خير عظيم. تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تأكل من الضحية وتتصدق منها، هذا خير عظيم. تقتدي بالنبي وتقتدي بأبينا بأبي الأنبياء أيضا إبراهيم عليه السلام. وأنتم تعلمون كيف أمر الله عز وجل إبراهيم في تلك القصة العظيمة التي فيها مواعظ، أنه أمره أن يذبح ابنه. قال فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قمة في الأدب والبر. وإبراهيم عليه السلام قمة في امتثال أمر الله عز وجل حتى في هذا الأمر. قيل إن الله عز وجل أراد أن يمتحن إبراهيم لأنه أحب ولده إسماعيل حبا عظيما، فأراد الله عز وجل أن يبتليه في من يحبه حتى يتفرغ قلبه له سبحانه وتعالى، يختبر في حبيبه. فالله عز وجل يغار على قلب عبده المؤمن، ولا يريد يلتفت إلى غيره، وهذا من كمال التوحيد. فإبراهيم كان أمة صلوات الله وسلامه عليه، فأراد أن يبتليه في هذا الولد فابتلاه. وإبراهيم عليه السلام صادق في الاتباع وصادق في محبته لله سبحانه وتعالى، والله يعلم ذلك. قال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني بعملك، صدقت الرؤيا بعملك. ففداه بذبح عظيم، فكان السنة له ولمن جاء بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذه السنة. وهكذا السنة هذه ينبغي على من كان عنده سعة، عنده سعة من مال، ومن كان موسرا فليضحي، قال رحمه الله: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. إذن هذا الحديث دليل على وقت إيش؟ الأضحية، وأنها تبدأ من بعد الصلاة، ومن ذبح قبل الصلاة فهي لحم لأهله وليست أضحية. قال: فيه دليل على أن وقت التضحية من بعد صلاة العيد فلا تجزئ قبله، والمراد صلاة المصلى نفسه، المصلي نفسه، ويحتمل أن يراد صلاة الإمام، وأن اللام للعهد في قوله الصلاة يراد به المذكورة قبلها، وهي صلاته صلى الله عليه وسلم. وإليه ذهب مالك فقال: لا يجوز قبل صلاة الإمام وخطبته وذبحه. ودليل اعتبار ذبح الإمام ما رواه الطحاوي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال ونحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمرهم أن يعيدوا، هذا الحديث دليل على أن المعتبر صلاة الإمام، لأنه صلى فرأى غنما قد ذبحت بعدما صلى صلى الله عليه وسلم، فإيش قال؟ قال من ذبح قبل الصلاة، يريد صلاة إيش؟ الإمام، صلاة العيد. وأجيب بأن المراد زجرهم عن التعجيل الذي يؤدي إلى فعلها قبل الوقت، ولذا لم يأتي في الأحاديث إلا تقييدها بالصلاة لا بفعل الإمام، يعني إذا صلى فانتهى، أما ذبح الإمام لا، التقييد بالصلاة في هذا الحديث. وقال الأحمد مثل قول مالك ولم يشترط ذبحه، ونحوه عن الحسن والأوزاعي وإسحاق بن راهويه، يعني هذا كلهم يقولون بعد صلاة الإمام وليس بعد ذبحه أيضا، وإنما ذبح الإمام أو لم يذبح، يعني ضحى أو لم يضحي. وقال الشافعي وداود وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين وإن لم يصل الإمام ولا المضحي. قال قرطبي ظواهر الحديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة، لكن لما رأى الشافعي أن من لا صلاة عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها. والصلاة واجبة فرض، إما فرض كفائي أو فرض عين، فإذا صلى الإمام أو صلى المصلي، يعني بعضهم ما هو يعني ما يذهب يصلي في المصلى مثلا، ما ذهب ما طلب وصلى في البيت مثلا، وهل إذا صلى هو يضحي؟ إذا صلى هو يضحي، صلى الإمام هو صلى يضحي، نعم يضحي بعد صلاته بعد صلاة نفسه. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله حددها بالوقت التي تقام فيه الصلاة والخطبة، التي تقام فيها الصلاة والخطبة، يعني إنسان ما صلى مع الإمام فمتى يضحي؟ ها؟ بعض العلماء يقولون يصلي في بيته، يصلي في بيته ويضحي. وقال ابن دقيق العيد هذا اللفظ أظهر في اعتبار الصلاة، وهو قول في الرواية من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانه أخرى. قال لكن إن أجريناه على ظاهره اقتضى أنها لا تجزي الأضحية في حق من لم يصلي العيد على ظاهره، فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث، وإلا وجب الخروج عن هذا الظاهر في هذه الصورة ويبقى ما عداها في محل البحث. يعني ظاهر الحديث من ذبح قبل أن يصلي، يعني معناه مفهومه وظاهره أنه إذا ما صلى ما يضحي، إنما صلى ما يضحي. ها؟ ويقول هذا أسعد الناس بظاهر الحديث من فعل هذا. نعم. لكن الأرجح والله أعلم أنه إذا صلى الإمام، المقصود به صلاة الإمام. صلاة الإمام. نعم. قال ويبقى ما عدا بمحل البحث. وقد أخرج الطحاوي من حديث جابر أن رجلا ذبح قبل أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة، صححه ابن حبان. وقد عرفت الأقوى دليلا من هذه الأقوال وهذا الكلام في ابتداء وقت التضحية، فالأقوى والله أعلم هو أن يصلي الإمام، فإن انتهى صلاة الإمام صلاة العيد فإنه يضحي، من كانت عنده أضحية فليضحي. وهنا يقول وأما انتهاؤه فأقوال، متى ينتهي وقت التضحية. فعند الهادوية العاشر من يوم الحجة ويومان بعده وبه، قال مالك وأحمد العاشر والحادي عشر والثاني عشر. وعند الشافعي أن أيام الأضحى أربعة، يوم النحر وثلاثة بعده، وهي أيام التشريق. وعند داود لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وعند داود وجماعة من التابعين يوم النحر فقط إلا في منى فيجوز في الثلاثة الأيام. وعند جماعة أنه إلى آخر يوم من شهر الحجة حج أشهر معلومات قالوا للآخر. وفي نهاية المجتهد سبب اختلافهم شيئان، أحدهما الاختلاف في الأيام المعلومات، ما هي في قوله تعالى وليشهدوا منافع لهم ونذكر الله في أيام معلومة، فقيل يوم النحر ويومان بعده وهو المشهور، وقيل العشر الأول من ذي الحجة، يعني فينتهي يوم العاشر، ها؟ فينتهي يوم العاشر، أي نعم. والسبب الثاني، هذا السبب الأول في أيام اختلفوا في المقصود بالأيام المعلومة، والسبب الثاني معارضة دليل الخطاب في هذه الآية بحديث جبير بن مطعم مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح. فمن قال في الأيام المعلومات أنها يوم النحر ويومان بعده في هذه الآية رجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور، وقال لا نحر إلا في هذه الأيام. ومن رأى الجمع بين الحديث والآية قال لا معارضة بينهما، إذ الحديث اقتضى حكما زائدا على ما في الآية، مع أن الآية ليس المقصود فيها تحديد أيام النحر، والحديث المقصود منه التحديد. قال بجواز الذبح في اليوم الرابع، اللي هو اليوم الرابع ثالث أيام التشريق، إذا كان من أيام التشريق باتفاق، ولا خلاف بينهم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق وأنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر، إلا ما يروى عن سعيد بن جبير أنه قال يوم النحر من أيام التشريق، وإنما اختلفوا في الأيام المعلومات على قولين. إذن فالأقرب من هذا والله أعلم ما دل عليه حديث عائشة وحديث ابن عمر، أيام التشريق أيام أكل وشرب. حديث هذا حديث من؟ ما هو حديث ابن عمر خير عائشة؟ حديث الصحابي كذا اسمه غريب. عموما أيام التشريق أيام أكل وشرب وهي أربعة أيام. وأما من قال يوم النحر فقد فبناه على أن المعلومات العشر الأول. قالوا وإذا كان الإجماع قد انعقد على أنه لا يجوز الذبح إلا في يوم العاشر، وهي محل الذبح المنصوص عليه، فوجب أن لا يكون إلا يوم النحر فقط، انتهى. فائدة في النهاية، أي في المجتهد في نهاية، أي بداية المجتهد نهاية المتصل. أيضا ذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا يجوز التضحية ليالي أيام النحر، وذهب غيره إلى جواز ذلك في الليالي. وسبب الاختلاف هو أن اليوم يطلق على اليوم والليلة، نحو قوله تعالى فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ويطلق على النهار فقط دون الليل، نحو سبع ليال وثمانية أيام، فعطف الأيام على الليالي، والعطف يقتضي المغايرة، ولكن بقي النظر في أيهما أظهر. والمحتج بالمغايرة في أنه لا يصح بالليل عمل بمفهوم اللقب، ولم يكن به إلا الدقاق، إلا أن يقال دل الدليل أنه يجوز في النهار، والأصل في الذبح الحظر، فيبقى الليل على الحظر، والدليل على مجوزه في الليل. ما عندنا حظر، هل في نهي؟ ما عندنا حظر. قلت لا حظر في الذبح، بل قد أباح الله ذبح الحيوان في أي وقت، وإنما كان الحظر عقلا قبل إباحة الله تعالى ذلك. إذن فيجوز ليلا ونهارا في هذه الأيام، يجوز ليلا ونهارا، لا نهي في ذلك والله أعلم. فيكون وقت ابتداء النحر الأضحية متى؟ بعد الصلاة، بعد صلاة الإمام، بعد صلاة العيد، وانتهاؤها مع آخر أيام التشريق، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.